بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة معنا في درس جديد من دروس درس النحو، والذي يتولى شرحه والتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياكم الله وحيا الإخوة الحاضرين والمشاهدين.
نرحب بكم أنتم أيها الإخوة مرة أخرى، وكذلك الترحيب بالأخوة الطلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو، وبكل طلاب وطالبات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا مع شيخ
محمد. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم التوفيق في كل قول وعمل، ويرزقنا الإخلاص، ويوفقنا إلى محابه ومراضيه، وأن يجعل أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا عامرة برضاه وموفقة إلى ما يقربنا إليه. حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء تتمة للمنصوبات، ولكن إن كان هناك إجابات موجودة لسؤال الحلقة السابقة فهي أجدر بأن نستمع إليها. كان السؤال عن قول الله سبحانه وتعالى: إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كلمة يوما هذه في الآية لماذا لم تعد مفعولا فيه؟
نعم، أجابت الأخت الكريمة لولو إبراهيم من السعودية على هذا السؤال، تقول: يوما مفعول به وليس مفعولا فيه. السبب لأنه من شرط العامل في المفعول فيه أن يكون هذا العامل على تقدير فيه، أي حصل هذا الشيء في هذا المكان أو هذا الزمان. أما يوما في الآية فلا تقدر بمعنى فيه، لأن المسلم يخاف الله دائما وليس فقط في يوم القيامة. إذن يوم يعرب مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وكذلك الأخت الكريمة خديجة من المغرب تواصلت معنا، وزهرة الفلا من مصر، وعبير محمد أحمد صالح من اليمن ومولود من الجزائر، وكذلك جميلة من العراق، وفوزية من الكويت، وكذلك الأخت سمر من الأردن. شكرا للأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في إجابة سؤال الحلقة الماضية.
إجابة صحيحة وكاملة. أذكر بما أذكر به في مطلع كل لقاء من أن مثل من هذه الدروس كما أنها تتولى شرح قواعد هذه اللغة المباركة، اللغة الكريمة، لغة القرآن الكريم، أيضا نحن في هذا الدرس نستقبل الأسئلة والاستفسارات النحوية واللغوية العامة التي تمس إليها الحاجة، وتكون الحاجة إليها غالبا هي حاجة جماعية، لأن هذا الأمر هو ملح لكثير من الإخوة، خاصة أنه قل ما يجد كثير من الطلاب مجالا للسؤال عن الاستفسارات المتعلقة بعلوم اللغة والنحو والإملاء والكتابة وغيرها من القضايا التي يحتاج إليها الإنسان. نبدأ في موضوعنا وهو الحديث عن آخر المفعولات. تحدثنا فيما سبق عن أن المفعولات خمسة: المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول المطلق، وبقي المفعول معه. والمفعول معه هو يكاد يكون أقلها استعمالا، وهو بصفة عامة اسم يقع بعد واو بمعنى مع، اسم يقع بعد واو بمعنى مع. فإنك إذا قلت مثلا سرت والجبل، سرت والجبل، فكلمة الجبل هذه وقعت بعد واو، وهذه الواو بمعنى مع. لماذا كانت بمعنى مع؟ لأن لا يصح أن يكون التقدير سرت مع، عفوا، سرت أنا والجبل، لأن الجبل لا يسير. فواضح أن المقصود أنك سرت بجواره وبحذائه وبملاصقته. إذن هذه الواو هي واو بمعنى مع، وليست الواو العاطفة، لأنها لو كانت واو عاطفة للزم أن يكون العامل يكرر. فما تقول جاء محمد وخالد؟ التقدير جاء محمد وجاء خالد، لكن هذه الواو لا يصح تكرار العامل معها، لأنك لا تقول سرت وسار الجبل، وبناء عليه نصبت كلمة الجبل لوقوعها بعد هذه الواو التي بمعنى مع، ونصب هذه الكلمة على أنها مفعول معه، مفعول معه لأن تقدير الواو التي قبلها بمعنى مع، أي كأنك قلت سرت معه، والمقصود معه أي بجواره وبحذائه. هذا الفعل أو هذه الكلمة السابقة للمفعول معه إما أن يكون فعلا أو يكون مشتقا فيه حروف الفعل ومعنى، بمعنى أنك إذا قلت في قولك سرت والجبل قلت أنا سائر والجبل، فسائر هذه فيها حروف الفعل وفيها مادته، فسائر اسم فاعل مشتق، والواو أيضا بمعنى مع، فهي واو المعية. إذن سواء كان السابق للفعل هذه الواو ما سبق واو المعية فعل، أو سواء كان فعلا أو كان مشتقا يقوم مقام الفعل، في الحالتين ينصب ما بعد الواو ونصبه على أنه مفعول معه. في قول الله سبحانه وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذه الواو لا يصح أن نعطف. لماذا؟ لأنك إذا قلت فأجمعوا أمركم لا يصح أن تكرر الفعل فتقول أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، لأن الشركاء لا يجمع عليهم، لكنهم قد يجمعون، أي يجمعوهم، لكن لا يقال أجمعوا، فلا نكرر العامل فيه. إذن ينبغي أن تكون هذه الواو بمعنى مع، أي أجمعوا أمركم مع شركائكم، جعلوها اجتمعوا على هذا الأمر. فإذن هذه الواو واو بمعنى مع، ولذلك نصب الاسم الواقع بعدها، فلم فقيل وشركائكم على أنه مفعول معه وليس على أنه مفعول به، على أنه مفعول معه وليس على أنه مفعول به. أسأل الآن للإخوة الحاضرين من كان منهم الآن متابعا أو متذكرا لما قلته، فأنا أسأل في قولنا في قول الله سبحانه وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، لماذا لم تكن كلمة شركاءكم معطوفة على كلمة على الضمير في أمركم على أنها مفعول به؟ من يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ تفضل.
أمركم بينكم والشركاء يختلفوا ناس آخرين،
هذا صحيح، لكن لماذا لم يكن من عطف هذه معطوفة على هذه؟ أنا أعيدها مرة ثانية فأقول في قول الله سبحانه وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، العطف يكون أنه هذا وهذا، لقد جاء محمد وخالد كلهم جاءوا، فهذا معنى العطف. لكن في قولنا أجمعوا أمركم وشركاءكم الأمر يجمع عليه أي يتفق عليه، لكن الشركاء لا يجمع عليهم لا يتفق عليهم، ولكنهم يجتمعون، إذن لا يصح تكرار الفعل، ولذلك لم نقدر هذا معطوفا على هذا، ولكن قدرناه مفعولا معه، أي أجمعوا أمركم مع شركائكم، فالواو بمعنى مع، ولذلك نصب ما بعدها مفعولا معه وليس على أنه مفعول به. وهذا مراد بن مالك في قوله ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، فالطريق بعد الواو التي بمعنى مع مفعول معه، ولم تكن الواو عاطفة لأن الطريق لا يسير، ولذلك وجب أن تكون واو المعية وأن ينصب ما بعدها على أنه مفعول معه. هذا مجمل الحديث عن المفعولات، ولا يزال الحديث قائما عن المنصوبات، وأشهر المنصوبات بعد الحديث عن المفعولات الخمسة هو الحال. والحال يعني يذكرون في تعريفه أو في قيد تعريفه أنه وصف فضلة يصح الجواب به عن السؤال بكيف.
إذا تكرم الشيخ، العامل في نصب المفعول معه
العامل في نصب المفعول معه، النحويون في ذلك على قولين، منهم من يقول إنه منصوب بالفعل السابق لواو المعية أو المشتق، إذا قلت أنا سرت والجبل أو أنا سائر والجبل فسرت أو سائر هو الذي عمل فيه، ومنهم من يجعل واو المعية هي العاملة فيه، ومنهم من يجعلها قد عملت أو بعمل الفعل بواسطة واو المعية، هي صارت واو المعية واسطة بين الفعل بين العامل والمعمول وليست هي العامل. وعلى كل حال الأصل في العمل للأفعال وما يقوم مقام الأفعال، ولذلك الأولى أن يقال إن الذي عمل النصب هو الفعل السابق، لأن العمل عمل النصب في الأسماء لم يعهد في الحروف أن تقوم بنصب الأسماء
حتى وإن كان لازم من الفعل. شيخ
هو ملازم للفعل، ولذلك قال بعضهم إن الواو المعية الناصبة له، لكن لم يعتد أن تكون الحروف ناصبة للأسماء، ولذلك فحمل وما دام ما قبل الواو يلزم يجب أن يكون قبل الواو إما فعل أو ما يقوم مقامه، فالأولى أن نوكل العمل إلى ما سبقها من فعل أو مشتق يقوم مقام الفعل ليسير الباب سيرا واحدا في أن العمل
لا يشترط أن يكون متعديا. يا شيخ
لا يشترط يكون متعديا، لأنه هنا لم ينصبه على أنه مفعول به، أنه مفعول به. التعدي هو نصب الفعل للمفعول به بعد الفاعل، وأما نصب بقية الفضلات فلا يشترط في ذلك. وذلك تعرف أنه أن الأفعال اللازمة تنصب الحال، ولا يقال في هذا أنها تعدت، لأن التعدي هو الاحتياج إلى المفعول به بعد الفاعل وليس لمطلق المنصوبات.
بارك الله.
الحال يذكرون في قيوده أنه وصف وفضلة ويجاب به عن كيف، أما وصف فالمقصود به أنه مشتق، ذلك ينبغي في الحال أن يكون مشتقا أي مأخوذ من الحدث من المصدر، أي فيه حروف الفعل وفيه معنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة وأفعال التفضيل، هذه تسمى مشتقات، فينبغي في الحال أن يكون من ذلك. إذا قلت مثلا جاء الرجل ماشيا فماشيا حال لأنه من مشى، وإذا قلت رأيته مجروحا فمجروحا اسم مفعول، وكذلك جريحا صفة مشبهة، مثلا أسعفت أو رأيته جريحا فإن صفة مشبهة. إذن المشتقات التي فيها حروف الفعل ومعناه هي التي تقع أحوالا، والجوامد ليس مقامها مقام الحال، لأن الحال ينبغي يكون مشتقا وأن يكون فضلة. ونحن عرفنا أن الفضلات هي ما لم تكن ركنا من أركان الجملة، الجمل لها ركنان سواء كانت اسمية أو فعلية، فأما ركن الجملة الاسمية فهي الفعل المبتدأ والخبر، وأما ركن الجملة الفعلية فهو الفعل وفاعله أو نائب الفاعل، إذن المسند والمسند إليه في الجملة هما الركنان، ما عدا ذلك يسمى فضلات. الحال فضلة بمعنى أنه ليس ركنا من أركان الجملة، لا مبتدأ ولا خبر ولا فاعل ولا فعل ولا فاعل أو نائب فاعل، وإنما هو شيء خارج عن ذلك، ولذلك نصب، لأن الأصل في الفضلات النصب، والأصل في العمد الرفع، والأصل في العمد الرفع.
الانتقال الشيخ من المفعولات المنصوبات، كيف نفرق بين
الحديث عن المنصوبات؟
نعم،
أكبر المنصوبات هي المفعولات، ولكن لا يزال الحديث مستمرا في بقية المنصوبات كالحال والتمييز والمستثنى مما في بعض أحواله، حتى يكون والمؤلف في هذا المتن بن هشام الأنصاري في كتابه قطر الندى سار على تقسيم الكلام إلى الحديث عن المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات، يعني سار على جعل العلامة الحكم الإعرابي هو أساس التقسيم في الكتاب، هو أساس التقسيم في الكتاب. بعض العلماء يقسمه الأسماء فالأفعال فالحروف والأدوات إلى آخره، هكذا يعني في ترتيب حروف فصول الكتاب. أما ابن هشام فإنه رتب كتابه على أنه يبدأ بالمرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات، وهذا له حسناته كما أن الطريقة السابقة لها حسناتها. أقول إن الحال ينبغي أن يكون فضلة، ظهر هذا، وقالوا إنه يصح الجواب به عن كيف، يصح الجواب به عن كيف، معنى ذلك أنك لو سألت شخصا كيف حصل كذا، كيف جاء الرجل وقلت ماشيا، فهذا حال، إذن يجاب به عن كيف. حتى لو جاءت الجملة فيها حال فإنك تستطيع أن تقدر سؤالا يجاب به عنه بهذه الجملة. كان تقول مثلا رأيت الرجل جالسا، ممكن أن نقدر سؤال ونقول كيف رأيت الرجل، إذن فتقول جالسا أو رأيته جالسا. إذن الحال أو الجملة التي فيها حال يصح الجواب بها عن كيف. إذن هو وصف ومشتق، وهو فضلة ليس ركنا في الجملة، وهو يجاب به عن كيف لأنه يبين الهيئة أو الحال التي عليها صاحبه وقت حصول الفعل. وقت حصول الفعل يبقى سؤال. عندما نقول إن الحال فضلة، قد يقول قائل في قول الله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، الآن الجملة فعلية أو اسمية؟ فعلية لأنها مبدوءة بفعل ولا تمشي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، اكتمل ركن الجملة الفعل والفاعل. في قولنا مرحا هذا مشتق وفضلة ليس ركن في الجملة، ويصح الجواب به عن كيف. تقول كيف تمشي في الأرض، أو كيف المشي المنهي عنه، فتقول المشي مرحا، فإذا هو حال. لو أن حذفنا هذا الحال نقول هو فضلة، والفضلة في اللغة هو الزيادة، ما فضل أي زادة. لو أن حذفنا مرحا هل يستقيم معنى الآية ولا تمشي في الأرض؟ هل ينهى الله سبحانه وتعالى عن المشي في الأرض؟ الله سبحانه وتعالى يحث على السعي في الأرض. إذن كلمة مرحا هي أساس في هذه الجملة، وهي المقصود بالجملة أصلا، لأنها لو حذفت ما استقامت الجملة، بل لم تؤدي الغرض، بل انقلب معناها إلى غير مقصود بها، إلى معنى تماما مضاد للمطلوب والمقصود. إذن هي أساس، ولكنها مع ذلك فضلة. معنى ذلك أن مصطلح الفضلة ليس هو المعنى اللغوي وهو الزيادة، ولكنه مصطلح نحوي يدل على ما ليس ركنا في الجملة، ليس مسندا ولا مسندا إليه، وإن لم تستغن الجملة عنه، يعني لم يستقم معنى الجملة إلا بذكره. يعني ينبغي يفهم هذا يا إخوان، لأن هناك مصطلحات قد يظن بعض الناس عندما يستمع إليها أنها يعني بمعناها اللغوي، مثل قولهم مثلا الحروف الزائدة، ويجد هذه الحروف مستعملة في القرآن، فيقول في القرآن شيء زائد، يعني هذا منزل عن القرآن، هو أفصح الكلام، كيف يقال فيه زوائد؟ والزيادة حشو لا قيمة لها، كيف يقال في القرآن زائد؟ لا ينبغي هذا. الجواب ليس المقصود بحروف الزيادة في اصطلاح النحويين هي الحروف التي تزيد عن الحاجة، أو التي هي حشو، أو يتم الكلام بدونها، وإنما المقصود أنها لم تأتي لتؤدي معنى جديدا، ولكنها أتي بها لغرض بلاغي، قد يكون للتأكيد، وهو الغالب في مجيء الحروف الزائدة. من ثم فإن المجيء بالحروف يأتي لغرض يقصده البليغ والفصيح، وهي من المقاصد الكبيرة للفصحاء والبلغاء المجيء بهذه الحروف التي يسميها النحويون زائدة، وهم لا يريدون بزيادتها أنها خارجة عن الحاجة، ولكنهم يريدون أنها لا تؤدي معنى جديدا، ولكنها تؤكد المعنى القائم لحاجة قائمة ثابتة لهذا التأكيد. إذن ينبغي معرفة المصطلح، لا أن ينظر إلى لفظه فيما تؤديه اللغة فيظن أنها، والشاهد في هذا المقام هو أنه قيل إن الحال فضلة، مع أنه في مثل هذه الآية لا يمكن الاستغناء عنه، فعندما نسميه فضلة كأن نقول الفضلة في اللغة هو ما فضل وزاد، فهل يصح أن يقال هذه الكلمة زائدة والكلام لا يستقيم إلا بها؟ وقد انقلب معنى الكلام عندما حذفت وأدى معنى غير مقصود شرعا، بل ضد ما هو مقصود شرعا. والجواب كما قلت منذ قليل أن الفضلة هو ما لم يؤدي معنى جديدا، وليس ما يستغنى عنه في الكلام. طيب، هذا ما يتعلق بالحال بصفة إجمالية. هذه أهم القضايا التي ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم في معرفة الحال. أما المنصوب الآخر فهو التمييز، وهو دائم وهو يعني في معظم كتب النحو يذكر مباشرة بعد الحال، وسببه في ذلك غير أنه يجمع بينه وبين الحال النصب عن التمييز، يسميه بعض النحويين المتقدمين التبيين، وهو في اصطلاح النحويين السائر والشائع التمييز. سبب ذكره بعد الحال أو مقارنته للحال في الحديث، أولا غير مسألة أنه منصوب مثله فيذكران معا في المنصوبات، أن هناك صفات مشتركة كل واحد منهما اسم وفضلة ونكرة، فالحال اسم وكذلك التمييز، والحال فضلة، وعرفنا معنى الفضلة والتمييز كذلك ليس ركنا في الجملة، والحال نكرة لا يعرف وكذلك التمييز. الفارق بينهما الذي جعلهم يجعلون هذا بابا مستقلا وهذا بابا مستقلا، أن الحال ذكرنا منذ قليل أنه يجاب به عن كيف، كيف جئت تقول ماشيا هذا حال، فهو يبين هيئة المجيء. أما التمييز فلا يبين هيئة وحاله ولا يسأل به عنه بكيف، ولكنه يبين ذاتا، تذكر ذات مبهمة غير واضحة، يعني اسم من الأسماء غير واضح، فيذكر التمييز بعده ليبينه. مثلا إذا قلت عندي صاع، يسأل سائل طيب صاع ماذا، هذه كلمة لكنها مبهمة غير واضحة تحتمل أشياء كثيرة، فتقول عندي صاع تمرا، قولك تمرا هذه الكلمة المنصوبة هي التمييز، ميزت المقصود بهذه الكلمة المبهمة وهي الصاع التي تحتمل أشياء كثيرة، وكذلك التمييز على ما سيأتي بيانه بعد قليل. المهم في هذا الأمر أن التمييز يبين الذات أو الكلمة المبهمة ولا يبين الحالة، فلا يجاب به عن كيف، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ذكرنا في الكلام عن الحال أنه مشتق، الحال قلنا إنه وصف فضله مشتق، بمعنى أنه مأخوذ من لفظ الفعل ومعناه كاسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. أما التمييز فإنه ليس مشتقا ولكنه جامد، جامد يعني ليس مأخوذ من حروف الفعل. لما قلنا عندي صاع تمرا، كلمة تمرا هذه ليست مشتقة من فعل، وإنما هي كلمة اسم لي شيء بعينه. إذن اتضح من كلامنا الآن أن بين التمييز والحال اتفاق في بعض الأمور واختلاف في أمور أخرى، فكل واحد منهما وصف وفضلة ونكرة، لكن الحال يبين الهيئة كيفية حصول الشيء، والتمييز يبين الذات، يبين الاسم المبهم الذي قبله هو المحتاج إلى بيان وإيضاح، والحال ينبغي يكون مشتقا أي مأخوذ من المصدر فيه حروف الفعل ومعناه، في حين أن التمييز جامد أي أنه ليس مشتقا وليس مأخوذا من الأفعال أو حروف الأفعال ومعانيها، ولكنه كلمة جامدة لا اشتقاق فيها. نعم. ليست من أوصاف.
تفضل شيخ. هل الشيخ نقول الحال مذكر أم مؤنث يا شيخ؟
الحال يقبل التذكير والتأنيث يعني بحسب صاحبه، فإذا قلت مثلا جاء الرجل تقول ماشيا، وإذا قلت جاءت المرأة تقول ماشية، فيمكن كذلك، ويمكن أن يمكن يكون هذا سؤال رأيته.
لا أنا أطرح.
إن قصدت شيخ أحمد بأن هل نصف نحن كلمة الحال بأنه مؤنث أو مذكر فهذا شيء، وإن قصدت أنه هل يستعمل مع المذكر ومؤنث فهو يستعمل معه.
أقصد هل يسمى، هل نقول مثلا هذا الرجل حاله كذا أو حالته كذا؟
أنت تسأل عن ليس الحال الاصطلاحي،
وكذلك
إن كان الحال الاصطلاحي فهذا ما دون أن نقول الحال منصوب فهو كذلك، وإن أردت به الكلمة التي هي حال يمكن أن تقول منصوبة حسب التقدير، والأمر في ذلك واسع بكل حال، لكن يصح أن يقع الحال من المذكر ويصح أن يقع من المؤنث، وتلحقه علامات التأنيث إذا كان لمذكر ولمؤنث، ويجرد منها إذا كان لمذكر.
لكن المصطلح الشيخ يقبل
المصطلح كلمة الحال هذه عندما يعرفها النحويون يقولون الوصف فضلة، الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب، فهو وصف ولذلك هو مذكر. لكن يصح أن تقول مثلا هذه حال منصوبة لأنك قدرت أن المراد الكلمة، هذه الكلمة التي أعربت حالا في حكمها النصب، فالأمر في ذلك واضح. لا يخطأ من قال حال منصوبة أو إن هذه الحال جاءت على كذا فأنث، لأنه يريد الكلمة التي أعربت حال على هذه الصفة.
بارك الله فيك شيخ، تسمح لنا مجموعة من الأسئلة.
تفضل محمد.
الأخ الكريم أبو عبد الرحمن من الجزائر يقول: ما معنى لله در زيد؟ وما معنى در؟ وما الأفصح عمر بفتح العين والميم المشددة؟
مشددة؟
نعم
أيوة.
أم بضم العين وكسر الميم المشددة؟ يقصد
لا يتكلم عن فعل، إذن هو عمر أو عمر يقصد
يعني إيه.
مرة ثانية تضبطها الله يحفظك.
يقول الأفصح بفتح العين والميم المشددة
عمر
أيوة. نعم. أم بضم العين وكسر الميم المشددة
يعني عمر. إيه هو يتكلم عن كلمة عن الفعل يعني عمر أو عمر. إذا ما دون نقول معمر والمعمرون فهو اسم مفعول، فإذا الله عمرهم أي أطال في أعمارهم، فالأولى فيها أن يقال عمر، يقال فيه عمر لأنك تصفه بأنه معمر، ومعمر اسم مفعول، واسم مفعول لا يكون إلا إذا أوقع عليه الفعل ولم يقم به بنفسه، فإذا الأولى والأفصح فيها أن نقول هو عمر وليس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما يعمر من معمر، فقال يعمر ولم يقل يعمر هو، ولكنه قال يعمر، وما يعمر من معمر، إذن هو مفعول به واقع عليه التعمير أي إطالة العمر، فإذا الأولى فيها نقول عمر. أما سؤاله السابق الدر، الدر في الأصل هو الحلب، الدر هو الحلب، فإذا قيل لله دره أي نقصد به رضاعه أو ما يشربه في وقت رضاعه، كأنه يعني هو نوع من لا من الدعاء أو نوع من الإعجاب، لا يراد به لفظه لفظ الدر بعينه، ولكنه لفظة أريد بها الإعجاب والإشادة بالمتحدث عنه، ولم يرد بها مورد المثل نفسه. كما أنه إذا قيل تربت يداه تربت يداك لا يراد بها الدعاء الواضح من المعنى، لأن تربت يداك يلتصقت يداك بالتراب من الحاجة والفقر، لكن عند العرب عندما تقول تربت يداك لا تريد بها أن تدعو عليك، لكنها تريد أن تحثك على الفعل، فاظهر بذات الدين تربت يداك هو حث وليس دعاء على المأمور. إذن بعض الألفاظ أو بعض الأمثال التي تستعملها العرب لا يراد بها ألفاظها، ولكن اصطلح العرب على استعمالها في مقامات بأعيانها، وهو في هذا المقام مقام أن تربت يداك مقام الحث، كما أنه في مقام لله دره هو مقام الإشادة والإعجاب.
الأخت الكريمة لولو إبراهيم الشيخ من السعودية تسأل تقول بأنه صار لديها إشكال في قول الله تعالى في إعراب قول الله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. الإشكال في به الهاء مبني على الكسر وله مبني على الضم، مع أن كل من الباء واللام حرف جر، كيف نحرر المسألة؟
الضمير المجرور المتصل المجرور بالباء العرب في المشهور من لغة العرب أنه يكسر يبنى على الكسر، والمجرور باللام أيضا المشهور في لغة العرب أنه يضم. فلم تقل لا يرد عن العرب لهي مثلا في حين هم يقولون به، فهذه الأمور أعني بناء هذه الضمائر على حركات بأعيانها هي أمور ثابتة ولازمة لا تتغير، لأن القواعد لا تصاغ ليتكلم العربي على ضوئها، ولكنها تصاغ لتصف كيف كان العربي يتكلم. ثم لما كان العربي عندما ينطق الضمير بعد الباء مكسورا حكمنا على أن الضمير بعد الباء مبني على الكسر، وعندما كان العربي ينطق بعد الضمير المتصل بعد اللام مضموما حكمنا على هذا الضمير بكل حال أنه مبني على الضم، لأن في القواعد التي نضعها إنما نصف لغة الفصحاء ليسير عليها غيرهم ممن يريد أن يقتدي بهم ويلتزم لغتهم، وليس لأن نجعل العربي نضع قانونا جديدا نضع به لغة جديدة. هي الأمر بهذه الصورة.
نعم. سؤال للشيخ من الكريم، تفضل.
تفضل الشيخ، ما الفرق بين الصفة والحال؟
بين الصفة والحال، الصفة طبعا لم نتحدث عنها بعد، ولكن الصفة هي التي طبعا مصطلح الصفة هذا مصطلح كوفي، ومصطلح البصري هو النعت، وهما أحد هما باب النحوي معلوم يراد به ذلك التابع الذي يأتي للإيضاح أو للتخصيص. عندما تقول رأيت الرجل الكريم فالكريم صفة للرجل، لكن عندما تقول رأيت الرجل واقفا فواقفا حال من الرجل. الفرق بينهما أنك في قولك مثلا سأجعل كلمتين متطابقتين، رأيت الرجل الواقف ورأيت الرجل واقفا، في قول رأيت الرجل واقفا هي عبارة عن جواب عن جملة عن سؤال بمعنى كيف، كيف رأيت الرجل؟ تقول جواب واقفا، إذن هذا حال. لكن في قولك رأيت الرجل الواقف هذا لا يجاب به عن كيف، فلا يمكن أن يسأل إنسان يقول كيف رأيت الرجل فتقول رأيت الرجل الواقف، أنت لم تجب عن سؤاله. إذن الفرق بين الأول أنهم أن الحال يبين يجاب به عن كيف، يبين الهيئة، أما الحال فهو يوضح الصفة أو النعت توضح الموصوف والمنعوت أو تخصصه بحسب، إذا كانت معرفة فهي توضح، وإذا كانت نكرة فهي تخصص، على ما سيأتي بيانه في مسألة التوابع. الأمر الثاني الحال نكرة لكل حال، هذا هو الأصل فيها، أما النعت أو الصفة فلا يلزم أن تكون نكرة، وإنما هي تتبع منعوتها، فإن كان نكرة نكرت، كان تقول رأيت رجلا كريما فكريما صفة للرجل لأنه نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة عرفته، تقول رأيت الرجل الكريمة فجاءت مثله. آخر الحال كما ذكرنا من المنصوبات فهو لازم للنصب، بينما النعت من التوابع، والتوابع ليس لها حكم مستقل، وإنما حكمها تابع لحكم ما قبلها، فإذا كان المتبوع مرفوعا رفعت، وإذا كان منصوبا نصبت، وإذا كان مجرورا جرت. فإذا ليس لا يكون بكل حال منصوبا كالحال، ولكنه يتبع ما قبله في إعرابه بحسب الموقع، وأما الحال فيجب نصبه. هذه أهم الفروق بين الحال والتمييز، وسيتضح إن شاء الله تعالى ذلك عند الحديث عن التوابع لبين الفرق بين الأمرين أكثر، وأعتقد أنه واضح الآن.
شيخ، هل هناك أحوال يشتبه فيها الحال بالتمييز؟ كيف تتعامل مع هذه الأحوال؟
هو الفرق الواضح بينهما أن الحال يبين لهيئة صاحبه وقت حدوث الفعل. جئت ماشيا بينت حال المتكلم وقت المجيء، رأيتك ضاحكا بينت حال المفعول به المرئي وقت حصول الرؤية، فإذا هو يبين الهيئة أو الحال، في حين أن التمييز لا يبين هيئة ولا حال. التمييز تكون قبل الكلمة غير واضح، غير مبهمة، كلمة عام جامدة، كما ذكرت من قليل في قولك مثلا هذه 15، 15 هذه تقبل أي شيء، مبهمة كلمة، فإذا قلت ريالا اتضح فهو يميزها، أو قلت 15 كتابا اتضحت. فإذا التمييز يبين كلمة أو اسم مبهم قبله، يبين يوضح مقصود منه، وأما الحال فإنه لا يبين ذلك الاسم المبهم، ولكنه يصف حال ذلك صاحبه وقت حدوث الفعل، فالفرق بينهما في هذا واضح. إضافة إلى أن الحال كما عرفنا مشتق، فأنت عندما تقول راكبا وماشيا وضاحكا هذه اسم فاعل مشتقة مأخوذة من الضحك والمشي والركوب، في حين أن قولك رجلا أو كتابا أو تمرا هذه كلمات ليست مشتقة وإنما هي جوامد. نعم. هذه هي أبرز الفروق بين الحال والتمييز.
نعم. بعد نعمة وبئس فضيلة الشيخ، لو قلنا مثلا نعم الرجل محمدا،
إذا قلت الأصل فيه نعم الرجل محمد، أما استعمال التمييز بعدها فهذا يعني
أو نعم محمد رجلا
رأينا نعم محمد رجلا ممكن أن تستعمل أن تكون بهذه تكون تمييز له, له وهذا ما يسمى تمييز النسبة. لكن يعني إذا قلت نعم الرجل محمد فإن محمد هذا المخصوص بالمدح وليس هو التمييز. لكن إذا قلت نعم الرجل نعم محمد رجلا فحينئذ يعرب تمييزا بعدها وهو يبين حال أو هيئة المخصوص بالمدح مخصوص بالمدح حينئذ.
تسمحنا بسؤال شيخ؟
تفضل.
الأخت زارت الفلاح من مصر تسأل تقول جاءنا سؤال يطلب إعراب جملة الطالباني كلاهما نشيطان, ثم علمنا أن الإجابة في إعراب كلمة كلاهما هي أنها تصلح لتكون توكيدا معنويا كما درسناها وتصلح لتكون مبتدأ ثانيا. ترجو تفصيل الإعراب.
إذا قلت الطالبان كلاهما نشيطان,
نعم
الطالبان طبعا هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى, ثم بحسب مقصد المتكلم, لأن ترى أيضا الإعراب إنما هو طرف للمعنى, فعندما نقول صح الوجهان هما يصحان لكن المعنى فيه فروق عند هذا الإعراب وهذا الإعراب. إذا قلت الطالبان تريد أن تصف الطالبين, تريد أن تصف الطالبين
نعم,
وتبين أن النشاط ليس لأحدهما ولكنهم لهما معا, فقل الطالبان كلاهما, اجعل كلاهما توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الألف ونشيطان خبر حتى يكون وصف للطالبين. أما إذا أردت ليس مجرد وصفهما بالنشاط ولكن شمول الاثنين بالنشاط فإنك تجعل كلا مبتدأ ثاني ونشيطان خبر له. في الحالتين الإعراب طيب مبتدأ مرفوع على مترفعه الألف, كلاهما في الإعراب الأول نقول توكيد معنوي مرفوع وعلى مترفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه, نشيطان خبر مرفوع على مترفعه الألف وهذه جملة واحدة. أما إذا قلنا الطالبان كلاهما نشيطان, جعلنا نقول الطالبان مبتدأ مرفوع على مترفعه الألف كلاهما مبتدأ ثاني, فهذه جملة مركبة يعني تكون من جملة صغرى وكبرى, والجملة الصغرى هي خبر للجملة المبتدأ الأول, فنقول كلاهما مبتدأ ثاني مرفوع على مترفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهو مضاف إليه, ونشيطان خبر له, والجملة الثانية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. وقد اتضح من كلامي أنه الإعراب تغيير الإعراب يفيد في المعنى, فقولك الطالبان كلاهما نشيطان أنت تريد أن تؤكد النشاط نشاط الاثنين معا وليس أن أحدهما نشيط, وإذا قلت الطالبان كلاهما ثم قلت نشيطان فأنت تريد أن تركز على النشاط وليس على الشمول. وأعتقد أن هذه نظرة دقيقة يعني يختلف فيها الإعراب عند في الحالة.
أستاذنك معنا متصل الشيخ محمد. الأخ الكريم عبد الرحمن من ربوعة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام,
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ
وإياك
ما جدتم به من التربية والتعليم,
بارك الله فيكم. في مين يسمع؟
سمعت أحد معلمي اللغة العربية يقول أن تصغير أن اسم حمير هو تصغير لاسم حمار, لكن استغربت ذلك ويعني أتوقع أنه تصغير لحمار. أريد توجيهكم في هذا أو جزاكم الله خيرا. عندي سؤال آخر, عندي مثلا هذه الجملة العلم طلبت العلم رغبة فيه, هل يصح أن أقول طلبت العلم رغبة فيه؟ يعني هل لها وجه؟
طيب شكرا أخي الكريم, شكرا بارك الله فيك.
أنت تسجل شيخ أحمد؟
نعم
حتى بس ما أنسى هذه. أما الأولى سؤاله عن تصغير, هذه التصغير مدام سألنا ما حقه ما التصغير طبعا باب صرفي, إذا كان الاسم ثلاثيا باختصار باب التصغير حتى تكون أمور واضحة وإن كان التفصيلات أكثر من ذلك لكني سأعطي خلاصة الأمر في التصغير. إذا كان الاسم ثلاثيا فإنه يصغر على فعيل فتقول رجل رجيل, وإن كان على أكثر من ثلاثة أحرف فيصغر على فعيعل, على فعيعل كقولك مثلا كتاب تقول كتيب, وفي قولك مثلا نعم في قولك مثلا عندما نقول جواد جويد، وإن كان زاد على ذلك يعني زاد على الأربعة أحرف وكان قبل آخره حرف علة فإنه يصغر على فعيعيل، كمثلا في قولك مفتاح تقول مفيتيح، وفي قولك مصباح مصيبيح، وفي قولك عصفور عصيفير، فهي ثلاثة أوزان فعيل الثلاثي وفعيعيل لما زاد عليه للرباعي أو الخماسي بشرط أن لا يكون قبل آخره حرف علة حرف مد، وفعيعيل إذا كان قبل آخره حرف زاد على الأربعة وكان قبل آخره حرف مد. هذا هو الأصل فيه. فإذا قلنا بناء على ذلك فيكون تصغير حمار هو ماذا؟ ها؟
حمير.
نحن اتفقنا على أنه إذا كان ثلاثيا فإنه يصغر على فعيل. حمار على كم حرف؟
فعيعيل
على أربعة، فنصغره على ماذا؟
فعيعيل.
لا
لديه إجابة.
تفضل يا شيخنا.
شكرا.
حمير
على فعيل فعيعيل، لأنه فعيعيل ما زاد على الأربعة وكان قبل آخره حرف مد، إذا نصغره على فعيعيل فنقول حمير. الذي ذكر الأخ الكريم في قوله أنه قال بعض وسمع من بعض مدرس اللغة العربية ومعلمها العربية أنه يقول حمير تصغير، نعم هذا نوع من التصغير يسمونه تصغير الترخيم. العرب تستعمل تصغيرا لا تنطبق عليه ضوابط التصغير، هو قليل الاستعمال، قليل الاستعمال. الأصل في التصغير يكون على هذه الضوابط وهذه القواعد، لكن هناك من العرب من استعمل بقلة ما يسمى بتصغير الترخيم، والمقصود بتصغير الترخيم هو أن يجرد الكلمة من زوائدها ويعاملونها على أنها ثلاثي ويصغرونها على ذلك. فهنا في قوله حمار عاملها على أن الأصول هي الحاء والميم والراء، فعاملها على أن الزائدة وصغرها على أنها ثلاثي فقال حمير. فنقول الذي أفتاك أو أجابك وقال أن تصغير حمار هو حمير، نعم ولكنه لا يقال تصغير مطلقا، وإنما هو تصغير ترخيم، أي نوع من التصغير يقصد به التخفيف لا تنطبق عليه ضوابط باب التصغير. هذا هو باختصار. سؤال الثاني.
العلم رغبت فيه أو طلبت العلم رغبة فيه.
أكثر العرب عندما تأتي بالضمير بعد فيه طبعا تكون مكسورا، يكون مكسورا، وهذا هو مجيء الضمير بعد حروف الجر مضموما بالطراد، إنما يكون في الحروف التي مثل اللام له، وأما استعماله بعد الباء وبعد في وبعد على فإنه يكون بالكسر. نعم تستعمل بعض العرب الضم أحيانا كما في قراءة، وهي القراءة التي المعروفة التي من أوفى بما عهد عليه الله، هذه جاءت على لغة من لغات العرب، لغة فصيحة، ولو لم تكن فصيحة لما جاءت في القرآن الكريم أو على قراءة من قراءات القرآن. ولكن نقول إنها أيضا الوجه الآخر فصيح وهو أكثر استعمال عند العرب، ولكن الوجهان فصيحان كلاهما، وإن كان الوجه الآخر يعني كسر الهاء هو الاستعمال الأكثر، لكن كثرة الاستعمال لا تعني أن الوجه الآخر وهو الضم أنه أقل فصاحة، كلاهما فصيح، ولكن القضية في الكثرة والقلة. على كل حال في استعمال في الأصل الذي ينبغي في هذا أن تبقيه بالكسر ولا تضمه، لأنه ليس هناك موجب للضم، والأصل في المجرور في الضمير المتصل المجرور فيه أن يبنى على الكسر لا على الضم.
لديك سؤال تفضل.
شيخ هل يجوز أن نجمع حالين في جملة؟
هنا نعم لك أن تكرر الحال فتقول رأيت زيدا قائما متبسما، فأنت بينت هيئتين من هيئاته في وقت رؤيتك له، فتقول رأيته قائما متبسما، أي رأيته على هذه الحال وهذه الحال، فهو جمع بين صفتين أو هيئتين. تستطيع أن تأتي في الجملة أيضا بحالين لصاحبين مختلفين، كأن تقول جاء أو رأيت الرجل صاعدا منحدرا، أي أن صاعده منحدر قابلته بهذه الصيغة، فيكون أحد الحالين للرائي والآخر للمرئي، وهذا يتضح إذا كان أحدهما حتى تكون الصيغة أكثر وضوحا ولا يكون فيه التباس بين يعني صاحب الحال فيهما. إذا كان أحد الحالين مؤنثا والآخر مذكرا، كالعبارة التي يسوقها بعض النحويين في كتبهم: قابلت هندا مصعدا منحدرة. فواضح أن الحال الأول هو للفاعل المقابل، وأن الحال الثاني وهو منحدرة للمفعول وهو المقابل وهو هند، لأن الأول جاء مذكر والثاني مؤنثا. إذن يجتمع بكل حال في الجملة الواحدة حالان ويكونان لشخص واحد، وقد يجتمعان ويكونان كل واحد منهما لصاحب مختلف، والذي يميز بينهما هي القرائن، سواء كانت قرائن حالية معنوية أو كانت قرائن لفظية مذكورة كما ذكرنا في علامة التأنيث.
كيف متى تكون الشيخ محمد الجملة حال ومتى تكون صفة، وكيف نفرق بينها؟
هناك قاعدة تقول: الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. إذا تحدثنا عن الجمل الآن، سؤال الشيخ أحمد الآن يتكلم عن عندما تكون جملة. طبعا تعرفون أن الجمل تقع في مواقع المفردات فتعرب بإعرابها، فنعرف مثلا أن هناك جملة تكون صلة الموصول، وأن هناك جمل تعرب نعت، وأن هناك جمل تعرب حال، وهناك جمل تعرب خبر. فتقول مثلا: محمد يكرم أباه. الجملة الفعلية هي الخبر، في محرف الخبر. إذن الجمل تقع في مواقع المفردات وتكون في محل كذا، فإذا كانت وقعت خبر نقول في محل رفع، وإذا كانت في حال نقول في محل نصب. فإذا قلت مثلا: رأيت الرجل مثلا يشرب ماء، أي حالة كونه يشرب ماء. فجملة يشرب ماء جملة فعلية بينت هيئة الرجل عند رؤيته فوقعت الجملة. القاعدة الضابط في هذا الأمر أنهم يقولون: الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لما قلت: رأيت الرجل يشرب، الجملة الفعلية يشرب هذه وقعت بعد كلمة الرجل، والرجل معرفة، فما دامت بعد معرفة فهي حال. لكن لو قلت: رأيت رجلا يشرب ماء، فأنا الآن وصفت هذا الرجل بأنه يشرب ماء، فهي نعت له وصفة وليست حالا. وكما قلت لكم، لكونها وقعت بعد نكرة وعربت نعتا أو صفة، ولكونها وقعت بعد معرفة وعربت حالا، وهذا معنى قولهم: الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال.
طيب تسمحنا بسؤال يا شيخ؟
تفضل.
يقول أبو عبد الرحمن من الجزائر: هل يجب أن تأتي جملة فعلية بعد كل من إذا الفجائية وإذا الشرطية؟
أما إذا الشرطية فنعم، فتقول: إذا جاء الرجل جاء أخوه، تقع بعدها. لكن أما إذا الفجائية فإنهم ألزموها بأن لا يقع بعدها إلا الأسماء. ولذلك تذكرون لما تحدثنا عن الاشتغال وقلنا إن الاسم المشتغل عنه إذا تقدم وسبقته إذا الفجائية وجب حينئذ أن نخرجه من باب الاشتغال، وأن نجعل الاسم السابق مبتدأ ولا نعربه مفعولا لفعل محذوف فسره المذكور، لأن إذا لا يقع بعدها الأفعال فلا يصح أن نقدر بعدها فعلا، ولكن يجب أن يقع بعدها الأسماء، فيجب أن نجعل ما بعدها مبتدأ ولا يكون اسما مشتغلا عنه، فنخرج هذا الأمر من باب الاشتغال. إذن إذا الفجائية لا، نعم لا يقع بعدها إلا الأسماء. وأما إذا الشرطية فأنتم تعرفون أن الشرط هي عبارة عن جملة ترتيب فعل على فعل، فإذا يقع بعدها الأفعال.
بما يسأل عن التمييز شيخ الصياغة، هذا سؤال من الأخت ريحانة من اليمن.
التمييز ممكن تسأل عنه أنت، هو طبعا يبين هذه الذات السابقة، فأنت تسأل عن الذات نفسها، تقول إذا قلت مثلا: عندي 15، تقول: ما الذي عندك؟ أو عندك 15 ماذا مثلا، بماذا مثلا، إذا كان تريد مادة الاستفهام التي يسأل بها فهي ماذا أو ما، فيكون الجواب عنها به. لكن إذا قلنا مثلا: ما سرت مترا، مترا هذه تمييز بينت السير ما هو، فإذا قل ما سرت تقول مترا، فهي يسأل بها، أو ماذا سرت،
بكم اشتريتها،
كيف
هل تأتي شيء،
كيف
بكم، ما لا يسأل عنه بكم شيء،
كم هذه، لأنها نابت عن عدد.
نعم.
نابت عن عدد، فهي في مقام العدد. يعني كأنت الآن عندما تقول كم حصل كذا، فهي كأنك قلت 15 ريالا. إذا قلت بكم أو كم ريالا عندك، كأنك تقول 50 ريالا عندك، فهي تمييز العدد، لأن كم هذه لفظ نابع عن ذكر لفظ العدد.
نعم.
هذه كانت كم التي هي التي تنوب عن العدد التي هي الاستفهامية. وسيأتي الحديث عن أن هناك كم أخرى التي هي كم الخبرية، ستتضح الآن عند ذكر أنواع ما يقع بعده التمييز، أنواع ما يقع بعده التمييز.
نعم، نحن في آخر الحلقة يا شيخ محمد،
نحتاج إذا نختم بالسؤال.
نعم.
طيب، أسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، كيف يقال إن الحال فضلة ومعنى الآية لا يتم بدونه؟ كيف يقال إن الحال فضلة مع ومعنى الآية كما ترون لا يتم بدونه؟ لأنه لا يصح أن يقال ولا تمشي في الأرض، بل عليك أن تسعى في الأرض، فكيف يقال لا تمشي في الأرض؟ إذن لا يتم معنى الجملة إلا به، فكيف يقال إنه إن الحال فضلة وهو هنا قد وقع حالا باتفاق أنه إعرابه واحد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم جميعا وينفع بكم.
اللهم أمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
وإياكم يسمع.
شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، وشكرا لأخوة الطلاب الحضور معنا هنا في الاستوديو، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.